رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الأربعون النووية. نبتدئ دروس هذه الإجازة في هذه الليلة، ليلة السبت الخامس عشر من شهر ربيع الأول سنة 21,400. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. ثم نرحب بإخواننا الذين قدموا لحضور هذه الدروس، ونهنئهم بما من الله به عليهم من الثواب الجزيل، حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والطرق وسلوك الطريق للعلم ينقسم إلى قسمين: إلى سلوك طريق حسي، كأن يأتي الإنسان من بيته إلى المسجد لحضور الدروس، والثاني معنوي، كأن يطالع في الكتب ويذاكر مع العلماء. وكلا الأمرين يترتب عليه هذا الثواب. أيها الإخوة، إن طلب العلم الشرعي ليس لمجرد العلم بحكم الله عز وجل وحكم رسوله، لأن هذا يحصل من المؤمن والكافر والبر والفاجر. ولذلك ترى الكفار الذين درسوا الفقه الإسلامي ترى عندهم من علم الفقه ما ليس عند كثير من المسلمين. المقصود من العلم العمل، المقصود من العلم العمل، وكل علم لا ينتج عملا فهو وبال على صاحبه، لأن هذا الذي تعلم ولم يعمل من أول وأولى أهل النار بالعقوبة والعياذ بالله، كما قال الناظم: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. فالعلم سلاح، إما لك وإما عليك. متى يكون لك؟ إذا عملت به، ويكون عليك إذا لم تعمل به. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، وليس فيه قسمة ثالثة، لا لك ولا عليك، إما لك وإما عليك. فإن عملت به كان لك، وإن لم تعمل به كان عليك. إن عملت به في حق الله عز وجل في العبادة التي بينك وبين الله تبارك وتعالى، إن عملت به فيما بينك وبين الناس من المعاملة والخلق وغير ذلك، فأنت موفق والعلم حجة لك. وإن كانت الأخرى فقد جانبك التوفيق وصار العلم وبالا عليك. أيها الإخوة، إنه يجب على طالب العلم مراعاة ما يأتي: الأول حسن النية، حسن النية بطلب العلم، بأن يكون قصد الإنسان بطلب العلم امتثال أمر الله عز وجل ورجاء ثوابه. هل أمر الله بالعلم؟ الجواب نعم، أمر الله بالعلم بأعظم الأشياء. قال: تعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا حث على العلم، فتنوي بطلب العلم امتثال أمر الله. إخواننا، إذا نويت بطلب العلم امتثال أمر الله، ماذا سيكون طلب العلم؟ يكون عبادة تتقرب به إلى الله، تقلب صفحات الكتاب فأنت في عبادة، كالذي يهندس مسدسه ومقطعه للجهاد. وإذا كان العلم بهذه النية فلا يعدله شيء. ثانيا، تنوي بطلب العلم رفع الجهل عنك أولا وعن الناس ثانيا يا عبد الله الشريف، وعن الناس ثانيا. كيف عن نفسك أولا؟ لأنك خلقت جاهلا، كما قال عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وأنت بنفسك الآن ترى أنك كلما جلست إلى عالم أو راجعت كتابا ازداد علمك، أليس كذلك؟ طيب، فتنوي بطلب العلم رفع الجهل عنك وعن نفسك، لأن رفع الجهل نور، العلم نور يستضاء به. ولذلك تجد أكثر الناس انشراحا في الصدر هم أهل العلم. ثالثا، أن تنوي حماية الشريعة، يعني حفظ الشريعة، لأن الشريعة محفوظة بإيش؟ بالكتب المسطورة وكذلك بالقلوب. فتنوي حفظ الشريعة من أن تضيع، لا تعبث باللحية أخ، لأنها إذا لم يتجه إلى العلم ضاعت الشريعة. أعرفت يا أخي؟ تنوي حفظ الشريعة يعني إيه؟ أن تحفظ الشريعة ألا تضيع، تحفظها بالصدر، تحفظها بالورق بالكتاب، لأنه إذا لم يتعلم الناس ضاعت الشريعة. ثم اعلم أن حفظ الشريعة كما يكون بتقييد المعلومات يكون كذلك بتطبيق المعلومات. انتبه لهذه النقطة، حفظ الشريعة يكون بتطبيق المعلومات. ولهذا لو سألتكم: هل نسيتم التشهد الأول والأخير؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنكم تقرؤون في اليوم والليلة عدة مرات، فهذا حفظ الشريعة. الرابع، أن ينوي بذلك حماية الشريعة، لا سيما في زمن تكثر فيه الفتن. حماية الشريعة غير حفظ الشريعة، حمايتها هي الدفاع عنها ورد كيد الكائدين وإبطال شبه المبطلين وما أشبه ذلك. لأن الشريعة لا تحمى إلا بأصحابها برجالها، كما أن الديار لا تحمى إلا بشجعانها. أرأيت لو أن رجلا مبتدعا قام في مكتبة فيها من كل زوج، من كل كتاب زوجان، فيها العلوم الكثيرة، وقام يتكلم بالبدعة ويقررها ويؤكدها، وليس عنده إلا الكتب، وطلاب علم مبتدئون يغترون بقوله، هل يمكن لهذه الكتب السلفية أن تدافع؟ أجيب يا جماعة، لا يمكن. لكن لو كان هناك طالب علم أمكن أن يدافع. إذن انوي الدفاع عن الشريعة كما ينوي المجاهدون الدفاع عن بلاد الإسلام، لأن شريعتك الإسلامية مستهدفة منذ بزغ نجم نورها، وهي مستهدفة إلى اليوم، واليوم أشد وأشد. ليش؟ لأن الدول المتحضرة وهي المتخلفة في الواقع تخاف من الإسلام خوفا شديدا. ولهذا يذكر عن بعض زعمائهم أنه قال لما فتت الله الاتحاد السوفيتي قال الآن استرحنا من الشيوعية، لكن بقي علينا العدو الأكبر ألا وهو الإسلام. ولذلك الآن تجدون حمايتهم للنصارى ومساعدتهم ضد المسلمين، وكذلك مساعدة اليهود. هذا شيء يعرفه من السبع الأخبار، وهم يبثون سمومهم في الأمة الإسلامية من كل ناحية، تارة بالشبه وتارة بالأخلاق وتارة بالمعاملات الربوية والميسرية وما أشبه ذلك. الناس اليوم في حماية، في ضرورة لحماية الشريعة. فهذه ست أشياء كلها تدور حول إيش؟ الإخلاص في طلب العلم. قال الإمام أحمد رحمه الله العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. شف، لا يعدله شيء، أي شيء لمن صحت نيته. قالوا كيف يا أبا عبد الله؟ قال ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، وهذا جزء من إخلاص النية. هذا واحد، أن ينوي بطلب العلم إيش؟ إخلاص النية، ويتضمن كل الأشياء الستة هذه. طيب، ثانيا أن يعمل بعلمه على طالب العلم، أن يعمل بعلمه لأن هذا ثمرة العلم، وهو الآن قد أمسك بالحجة. إما كمل، إما له وإما عليه، فليعمل. واعلم يا أخي ويا أيها الشباب أنك إذا عملت بالعلم زدت إيمانا وزدت أجرا وزدت قبولا عند الناس. قال الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. زادهم هدى أي علما، وآتاهم تقواهم أي عملا صالحا. كلما عملت بالعلم وفرحت بالمسألة تعرفها من كتاب الله وسنة رسوله ثم عملت بها ازددت علما وإيمانا وقبولا عند الناس، وفكاك من الإثم. اعمل بالعلم. أرأيت الرجل يعرف أن الغيبة حرام من كبائر الذنوب ولكنه اقترب الناس، هل انتفع بعلمه؟ أجيب جماعة لا. إذن علمه ضر العلم. لابد أن تعمل بالعلم. أسأل الله أن يرزقني وإياكم علما نافعا، وإلا خسرت وفقدت فائدة العلم. إذا عملت بعلمك صرت موثوقا عند الناس، صرت موثوقا عند الناس، وقبل الناس منك، وعرفوا أن دعوتك صحيحة وأنك تفعل ما تقول. وهذا شيء مشاهد. لو أن رجلا حذر الناس من إسبال الثوب، من إسبال الثوب وهو مسلم ثوبه، جاء بالأدلة والنصوص البينة الواضحة وقبل الناس النصوص، لكن هل قبولهم لها كقبولهم إياها من رجل مستقيم؟ أنا قلت ملتزم غلط، لأن كلمة ملتزم عند الناس يعني مستقيم غلط. لا تقل فلان ملتزم، قل فلان مستقيم لتوافق الكتاب والسنة. قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ولم يقل ثم التزموا. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أقول له لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. أقول هل يقبلون من هذا الرجل الذي حذر من إسفل الثوب وهو مسبل فقبولهم من رجل حذر من إسفل الثوب وهو لا يسبل؟ الجواب لا. فإذا أردت أن تنجو بعلمك من إثمك وأردت أن يقبل الناس علمك فاعمل به. حتى تكون أول من يطبق ذلك. ولهذا يا جماعة التطبيق العملي أقوى تأثيرا من القول باللسان، أقوى بكثير. أضرب لكم مثلا أو مثلين أو ثلاث. في صلح الحديبية لما قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلل، لأن المشركين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إتمام العمرة، فقرر أن يتحلل، أمر الناس أن يحلقوا، أمرهم أن يحلقوا ويتحلل، لكن صار في نفوسهم شيء، ترددوا لعلهم يرجون أن ينسخ الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأمر بالأمر ثم إذا رجع فيه أمر بغيره، فغضب عليه الصلاة والسلام، دخل على أم سلمة ووجدته متغيرة. أم سلمة زوجة وكانت من أعقل النساء، وسألت وش اللي غيرك؟ قال أمرتهم أن يحلقوا ولم يفعلوا، أو كلام هذا معناه. قالت أتريد أن يفعلوا؟ قال نعم. قالت أخرج، أخرج إليهم الآن وادعوا بالحلاق فليحلق. خرج ودعا بالحلاق فحلق، فصار الناس يكاد يقتل بعضهم بعضا أيهم يحلق أولا. سبحان الله، ليش؟ الفعل صار تأثير فعل أشد من تأثير قول. المثل الثاني في حجة الوداع، أمر من لم يسق الهدي أن يجعل حجه عمرة أو قرانه عمرة، فرجعوا بذلك حتى قالوا قولا يستحي من ذكره، قالوا الحل كله، نحل المرض حتى من النساء، قال حتى من النساء، قالوا نخرج إلى منى وذكروا أحدنا يقطر منيا، قال نعم، يعني من الجماع، قال نعم. فلما رآهم يعني لم تطل نفوسهم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت هذه ولا أحللت معه، لكن منعوا أن يفعل ما أمرهم به، منعوا من ذلك إيش؟ سوق الهدي. ويذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما حاصر التتار دمشق وكان في رمضان قال للجنود أفطروا أقوى لكم، صحيح يا رجل؟ هل هذا صحيح؟ قل نعم ولا لا، ولا قل اني سارح؟ ها كيف؟ فانه اقوى لكم. فتردد بعض الناس وسالوا بعض العلماء، قالوا نفطر؟ قالوا لا تفطروا، لانتم مرضى ولا على سقف، لا تفطر. فأخذ خبزة وجعل يمر بين صفوف المقاتلين ويأكلها، كل ذلك من أجل أن نطمئنهم إلى جواز الإفطار. وما قاله صحيح، لأن فيه دليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح وكانت في رمضان أمرهم أن يفطروا، منهم من أفطر ومنهم من لم يفطر. فلما قرب من مكة قال إنكم ملاقوا العدو غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا، فجعل السبب إيش؟ التقوي على القتال. المهم يا إخواننا أنكم إذا عملتم بعلمكم صار ذلك أقوى لقبول قولكم وأكثر وأشد طمأنينة لقبوله، وإلا سينقص قبول الناس لكم بقدر ما نقصتم من العمل بعلمكم. اجتهدوا، لا تقول حفظنا المثل الفلاني والمثل الفلاني والمثل الفلاني، هذا طيب ولا شك ونحث عليه، لكن الكلام على ايش؟ على الإخلاص والعمل، على الإخلاص والعمل حتى لا تضيعوا. قراءتنا في هذه الإجازة إن شاء الله هي هذا الكتاب الأربعين النووية في المساء، ونرجو الله تبارك وتعالى أن نكمله على خير. في هذه الليلة نقرأ من كتاب الأربعين النووية، سمعني.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نظر المصنف رحمه الله عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يطيقها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بلتسبة البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحهما الذين هما
في صحيحيهما
اللذين هما
أصح
الكتب
المصنفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام الحافظ النووي رحمه الله من أصحاب الشافعي الذين تعتبر أقواله ومن أشد الشافعية في الحرص على التأليف، وألف في فنون شتى في الحديث ومتعلقاته وفي اللغة كما في تهذيب الأسماء واللغات، وهو في الحقيقة من أعلم الناس، والظاهر والله أعلم أنه من أخلص الناس في التأليف، لأن تأليفاته رحمه الله انتشرت في العالم الإسلامي، لا تكاد تجد مسجدا إلا ويقع فيه رياض الصالحين، وكتبه مشهورا مبثوثة في العالم، مما يدل على صحة نيته. فإن قبول الناس للمؤلفات من الأدلة على إخلاص النية. وهو رحمه الله مجتهد، والمجتهد يخطئ ويصيب، وقد أخطأ رحمه الله في مسائل الأسماء والصفات، فكان يؤول فيها، لكنه لا ينكرها. فمثلا استوى على العرش، يقول أهل التأويل معناها استولى على العرش، لكن لا يمكننا استوى، لأنهم لو أنكروا الاستواء لكفروا إذا أنكروه تكذيبا، لكنهم يصدقون به ولكن يحرفون. مثل هذه المسائل إذا علمنا صدق نية النووي رحمه الله وكثرة ما انتفع الأمة بمؤلفاته فإنها تغتفر. ولقد ظل قوم أخذوا يسبونه سبا عظيما من الخلف الخالفين، حتى بلغني أن بعضهم قال: يجب أن يحرق شرح النووي على صحيح مسلم، نسأل الله العافية. فالنووي نشهد له فيما نعلم من حاله بالصلاح، وأنه مجتهد وأن كل مجتهد قد يصيب وقد يخطئ. إن أخطأ فله أجر واحد، وإن أصاب فله أجر. وقد ألف مؤلفات كثيرة من أحسنها هذا الكتاب الأربعين النووية، وهي ليست أربعين بل هي 42، لكن العرب يحذفون الكسر في الأعداد فيقولون 40 وإن زاد واحدا أو اثنين أو نقص واحدا أو اثنين. هذه 40 ينبغي لطالب العلم أن يحفظها، لأنها منتخبة من أحاديث عديدة وفي أبواب متفرقة. يعني مثلا لو جئنا إلى أمثل الأحكام، عند الأحكام منتخبة لا شك، لكنها في باب واحد باب الفقه، أما هذه فهي في أبواب متفرقة متنوعة. قال الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. أمير المؤمنين هو أبو حفص عمر بن الخطاب، آلت إليه الخلافة بتعيين أبي بكر الصديق رضي الله عنه له، فهو حسنة من حسنات أبي بكر، ونصبه في الخلافة شرعي، لأن الذي عينه من؟ أبو بكر، وأبو بكر تعين بمبايعة الصحابة له في السقيفة، فخلافته شرعية كخلافة أبي بكر. ولقد أحسن أبو بكر اختيارا حيث اختار عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلى أخي، وفي قوله سمعت دليل على أنه أخذه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلا واسط. والعجب أن هذا الحديث لم يروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمر مع أهميته، لكن له شواهد في القرآن والسنة. ففي القرآن وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، هذه نية محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، وهذه نية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في ثمرتك. قول تبتغي بها وجه الله هذه نية. فالمهم أن معنى الحديث ثابت بالقرآن والسنة، ولفظ الحديث انفرد به عمر رضي الله عنه لكن تلقته الأمة بالقبول التام، حتى أن البخاري رحمه الله صدر كتابه الصحيح بهذا الحديث يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نتكلم أولا على ما فيه من البلاغة. الحديث إنما الأعمال بالنيات فيه من البلاغة الحصر وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. الحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. طريقه في هذا الحديث طريق الحصر، يعني طريق الحصر إنما، لأن إنما تفيد الحصر. فإذا قلت زيد قائم ما في حصر، إنما زيد قائم فيه حصر، وأنه ليس إلا قائم، فهذا أداة حصر. وكذلك إنما لكل امرئ ما نوى. ونمشي مع في الحديث فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته لدنيا يصيبها أمرات يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. في الجملة الأخيرة من البلاغة، في الجملة الأخيرة من البلاغة إخفاء نية من هاجر للدنيا يقول فهجرته إلى ما هاجر إليه ولم يقل إلى الدنيا يصيبها. الفائدة البلاغية في ذلك هو تحقير ما هاجر إليه هذا الرجل، يعني ليس أهلا لأن يذكر بل يكن عنه بقوله إلى ما هاجر إليه. أنتم معنا؟ من كان هجرته إلى الله ورسوله، الجواب فهجرته إلى الله ورسوله ذكر. من كان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يقل إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. لماذا؟ تحقيرا لشأن ما هاجر إليه وهي الدنيا أو المرأة. أما الأول إلى هجرته الله ورسوله فذكره تنويها بفضله، تنويها بفضله. أنتم معي ولا لا؟ طيب، أما من حيث الإعراب وهو البحث الثاني، فالإعراب إنما الأعمال بالنيات مبتدأ وخبر. الأعمال بالنيات، الأعمال مبتدأ وبالنيات خبر، وإنما لكل امرئ ما نوى أيضا مبتدأ وخبر، لكن قدم الخبر على المبتدأ لأن المبتدأ في قوله وإنما لكل امرئ ما نوى هو ما نوى متأخر. فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله هذه جملة شرطية، أداة الشرط فيها من، وفعل الشرط كانت، وجواب الشرط فهجرته إلى الله ورسوله. وهكذا نقول في من كان هجرته لدنيا يصيبها في الإعراب. أما في اللغة فنقول الأعمال جمع عمل، الأعمال جمع عمل، ويشمل الأعمال القلبية والأعمال النطقية والأعمال الجوارحية. معنى يشمل الأعمال كلها، ما هي؟ القلبية والنطقية والجوارحية. الأعمال القلبية ما في القلب من الأعمال كالتوكل على الله والإنابة إليه والخشية منه وما أشبه ذلك، هذه أعمال قلبية. الأعمال النطقية أقوال اللسان، وما أكثر أقوال اللسان، لا أعلم شيئا من الجوارح أكثر عملا من اللسان، اللهم إلا أن تكون القلب، أن تكون العين أو الأذن. طيب، الثالث الجوارحية أعمال اليدين والرجلين وما أشبه ذلك. الأعمال بالنيات، النيات جمع نية وهي القصد، جمع نية وهي القصد، ومحلها القلب، فهي عمل قلبي ولا تعلق للجوارح بها. طيب، وإنما لكل امرئ أي لكل إنسان ما نوى أي ما نواه. هاتان الجملتان هل هما بمعنى واحد أو هما مختلفتان؟ الجواب يجب أن نعلم أن الأصل في الكلام التأسيس دون التوكيد. ومعنى التأسيس يعني أن الثانية لها معنى مستقل، ومعنى التوكيد أن الثانية بمعنى الأولى. طيب هذه ننظر. بعض العلماء يقول الجملتان بمعنى واحد، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات، وأكد ذلك بقوله وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا قول لبعض العلماء. وبعض العلماء قال إن الثانية غير الأولى، فالكلام من باب التأسيس لا من باب التوكيد. والقاعدة أيها الإخوة الطلبة، القاعدة أنه إذا دار الأمر بين كون الكلام تأسيسا أو توكيدا أن نجعله إيش؟ تأسيسا، أن نجعله تأسيسا وأن نجعل الثاني غير الأول، لأنك لو جعلت الثاني هو الأول صار في ذلك التكرار، يحتاج إلى أن نعرف السبب. والصواب أن الثانية غير الأولى، فالأولى باعتبار المنوي وهو العمل، والثانية باعتبار المنوي له وهو المعمول له. هل أنت عملت لله أو عملت للدنيا؟ ويدل لهذا ما فرعه عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وعلى هذا فيبقى الكلام لا تكرار فيه. الجملة الأولى يا محمود للعمل، والثانية للمعمول له. طيب الأعمال بالنية، والمقصود من هذه النية تمييز العادات من العبادات، وتمييز العبادات بعضها من بعض. تمييز العادات من العبادات، والثاني تمييز العبادات بعضها من بعض. تمييز العادات من العبادات مثال الرجل يأكل الطعام شهوة فقط، والرجل الآخر يأكل الطعام امتثالا لأمر الله في قول كل واشرب، صار أكل الثاني عبادة وأكل الأول عادة. ثانيا الرجل يسبح بالماء تبردا، والثاني يسبح بالماء للغسل من الجنابة. طيب الأول عادة والثاني عبادة، ولهذا لو كان على الإنسان جنابة ثم انغمس في البحر للتبرد ثم صلى، هل يجزئه ذلك أو لا؟ نعم لا يجزئ، لا بد من نية، وهو لم ينوي التعبد وإنما نوى التبرد. واضح يا جماعة؟ ولهذا قال بعض أهل العلم عبادات أهل الغفلة عادات، وعادات أهل اليقظة عبادات. سبحان الله سبحان الله. عبادات أهل الغفلة عادات، يقوم ويغسل ويصلي يروح على العادة، وعادات أهل اليقظة إيش؟ عبادات، تجده إن أكل يريد امتثال أمر الله، يريد بقاء نفسه، يريد ستر عورته، يريد التكفف عن الناس، يكون عبادة. تمام ولا لا؟ عجيب يا جماعة. طيب آخر لبس ثوبا جديدا، ثوبا جديدا يريد أن يشخص بعيونه، يريد أن يذبح، معروف يتبعه ولا غير معروف؟ يريد أن يترفى بثيابه، نعم، أو يفشخ، نعم. هذا يؤجر ولا ما يؤجر؟ لا يؤجر. آخر لبس ثوبا جديدا يريد أن يعرف الناس قدر نعمة الله عليه وأنه غني، هذا يؤجر كذا ولا لا؟ آخر يوم الجمعة واحد لبس أحسن ثيابه لأنها يوم الجمعة، والثاني لبس أحسن ثيابه تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم، أيهما العبادة؟ الثاني. وعلى هذا فقس. طيب، يصلي الإنسان ركعتين، أحدهما ينوي بذلك التطوع والثاني ينوي الفريضة، تميزت العبادتان أو لا؟ العملان تميزا أو لا؟ نعم تميز، هذا نفل وهذا واجب. وعلى هذا فقس. إذن القصد تمييز العبادات بعضها من بعض كالنفل مع الفريضة، أو تمييز إيش؟ لا لا لا، تمييز العبادات بعضها عن بعض، أو تمييز العادات عن العبادات، هذا المقصود بالنية. النية محلها القلب، لا ينطق بها إطلاقا، لأنك تتعبد لمن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لست تعمل لإنسان حتى تقول عملت هذا لك، تعمل لله عز وجل. ولهذا لم ينطق النبي صلى الله عليه وسلم بالنية أبدا، والنطق بها بدعة ينهى عنه لا سرا ولا جهرا، خلافا لمن قال من أهل العلم إنه ينطق بها جهرا، وبعضهم قال ينطق بها سرا، وعللوا ذلك بأن يطابق اللسان القلب، يكون اللسان طابق للقلب، يقول يا سبحان الله أين رسول الله عن هذا؟ أين الرسول عن هذا؟ لو كان هذا من شرع الرسول لفعله هو وبينه للناس. ويذكر أن عاميا من أهل نجد كان في المسجد الحرام وإلى جانبه رجل لا يعرف إلا جهر بالنية، الرجل النجدي هذا عام ما أرشد، لما أقيمت صلاة الظهر قال الرجل الذي كان ينطق بالنية قال اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر أربع ركعات لله خلف إمام المسجد الحرام، يوم بغى يكبر بغى يكبر، قال هالعام نصف يا رجل باقي عليك، قالوا وش اللي بيجي؟ قال باقي عليك التاريخ، باقي عليك التاريخ، وش اليوم وش السنة وش السنة، ما حاجة تعلم. طيب، إذا قال قائل قول الملبي لبيك اللهم عمره لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمره وحجا، أليس هذا نطقا بالنية؟ فالجواب لا، هذا إظهارا للشعيرة، إظهارا للشعيرة. ولهذا قال بعض العلماء إن التلبية في النسك كتكبيرة الإحرام في الصلاة، يعني إذا لم تلبي من عقد إحرام، كما أن تكبيرة الإحرام لو لم تكبر من عقد الصلاة. فهمت يا أخي؟ إذن قول الملبي لبيك عمره أو حجا أو عمره وحجا ليس إلا بإظهار هذه الشعيرة فقط. في لبيك اللهم عمره لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمره وحجا، أليس هذا نطقا بالنية؟ فالجواب لا، هذا إظهارا للشعيرة، إظهارا للشعيرة. ولهذا قال بعض العلماء إن التلبية في النسك كتكبيرة الإحرام في الصلاة، يعني إذا لم تلبي من عقد إحرامك، كما أن تكبير إحرام لو لم تكبر من عقد الصلاة. فهمت يا أخي؟ إذن قول الملبي لبيك عمره أو حجا أو عمره وحجا ليس إلا لإظهار هذه الشعيرة فقط. ولهذا ليس من السنة أن نقول ما قاله الفقهاء رحمهم الله: اللهم إني أريد أن نسك العمرة فيسرها لي، وإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. لا تقول هذا، لأن هذا ذكر يحتاج إلى دليل ولا دليل. إذن النية لغة القصد، واصطلاح النية العمل، ومحلها القلب. شوف الخلاصة. والنطق بها بدعة، إذن أنكر على من نطق بها أو لا؟ أنكر عليه، ولكن بهدوء أقول له: يا أخي، هذه ما قالها الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه، فدعها. فإذا قال: قالها فلان في كتاب الفلان، قلت: القول ما قال الله ورسوله. طيب، وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذه الأخيرة وهي نية المعمول له هي التي يتفاوت فيها الناس تفاوتا عظيما، قل لا؟ نعم، يتفاوت فيها الناس تفاوتا عظيما. تجد رجلين يصليان بينهما كما بين المشرق والمغرب في الثواب، لأن أحدهما مخلص والثاني غير مخلص. هذه يتفاوت فيها الناس تفاوتا عظيما. تجد شخصين يطلبان العلم، التوحيد أو الفقه أو التفسير أو الحديث، أحدهما بعيد من الجنة والثاني قريب منها، وهما يقرآن في كتاب واحد وعلى مدرس واحد. فالناس في الجملة الأخيرة يتفاوتون تفاوتا عظيما، أبعد مما بين المشرق والمغرب أو مما بين السماء والأرض. إنما لكل امرئ ما نوى. واضح؟ هذا الرجل طلب الفقه. ليش يا أخي طلب الفقه؟ قال: عشان أكون قاضي، عشان أكون قاضيا، والقاضي له راتب رفيق ومرتبة رفيقة. والثاني قيل له: لما طلبت الفقه؟ قال: لأكون عالما معلما لأمة محمد. ها، بينهما فرق ولا لا؟ ها، بينهما فرق عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب علما وهو من طلب علما وهو مما يبتغى به وجه الله، لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا، لم يرح رائحة الجنة. أعوذ بالله. أخلص النية لله عز وجل. واضح؟ طيب، صار الناس يختلفون في هذه الجملة: وإنما لكل امرئ ما نوى. كمل. اختلافا عظيما، ويتباعدون تباعدا عظيما. طيب، ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالمهاجر، فقال: من كانت هجرته، الهجرة هي الترك، والمراد بها الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، هذه الهجرة، الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وهل هي واجبة أو سنة أو ما أشبه، هذا له باب آخر، لكن نريد أن نعرف الهجرة. كهجرة المسلمين من مكة إلى الحبشة، أو من مكة إلى المدينة، هذه هجرة. ومأخوذة من الهجر وهو الترك. من كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. رجل انتقل من مكة قبل الفتح إلى المدينة يريد الله ورسوله. وش معنى يريد الله؟ يعني يريد ثواب الله، ويريد الوصول إلى الله، كقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الله ورسوله. طيب، يريد الله أي يريد وجه الله ونصرة دين الله، هذه إرادة حسنة. رسوله، يريد رسول الله ليهوز بصحبته والذب عنه ونشر دينه، فهجرته إلى من؟ إلى الله ورسوله. والله تعالى يقول: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. فهو إذا أراد الله فإن الله تعالى يكافئه على ذلك بأعظم مما عمل، بأعظم مما عمل، وكذلك الرسول. طيب، بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام هل يمكن أن نهاجر إلى رسول الله؟ فالجواب: أما إلى شخصه فلا، ولذلك لا نهاجر إلى المدينة من أجل شخص الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه تحت الثرى. وأما إلى سنته وشرعه فهذا وارد ولا غير وارد؟ وارد. أذهب إلى بلد أنصر فيها شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام وأذود عنه، هذه شريعة إلى رسول الله، لا، هذه هجرة إلى رسول الله. الهجرة إلى الله في كل وقت وحين، الهجرة إلى رسول الله إلى شخصه في حياته وشريعته، إلى شخصه وشريعته في حياته، بعد مماته إيش؟ إلى شريعته. نظير هذا قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إلى الله دائما وإلى الرسول متى؟ في حياته وإلى شريعته بعد وفاته. طيب، من ذهب مثلا من البلد الفلاني إلى البلد الفلاني ليتعلم الحديث، فهذا هجرته إلى الله ورسوله. ومن هاجر من بلد إلى بلد لامرأة يتزوجها، خطبها وقالت: لا أتزوجك إلا إذا حضرت إلى بلدي، فهجرته إلى ما هاجر إليه. أو دنيا يصيبها، علم أن في البلد الفلاني تجارة رابحة فذهب إليها من أجل أن يربح، فهذا هجرته إلى دنيا يصيبها، وليس له إلا ما أراد. وإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن لا يحصل على شيء لم يحصل على شيء. انتهى الكلام على الحديث من حيث اللفظ والشرع. أما الفوائد فهذا الحديث أيها الإخوة ركن من أركان الإسلام، وليس من أركان خمسة، لكن على الإسلام مداره. ولهذا قال العلماء: مدار الإسلام على حديثين، هذا الحديث وحديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث عمدة أعمال القلوب فهو ميزان الأعمال الباطنة، وحديث عائشة عمدة أعمال الجوارح فهو ميزان أعمال الجوارح. أفهمتم يا جماعة؟ شف، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا رجل مخلص، مخلص غاية الإخلاص، يريد الوصول إلى الله عز وجل وإلى دار كرامته، لكنه أتى ببدعة كثيرة. عبد الرحمن جمعة موجود؟ مو موجود، هم هو حاضر؟ أي وين؟ الشغل؟ رجل مخلص لله عز وجل لكن يعمل عملا بدعيا، هذا من جهة النية طيب، لكن من جهة البدعة، من جهة العمل عجيب سيء مردود لفقد موافقة الشريعة. رجل آخر أتى بصلاة فريضة على أتم وجه، لكن يرائي والده هنا ليش نصلي مع الجماعة، قال خالف النبوة. هذا فقد إيش؟ فقد الإخلاص، لا يثاب على ذلك، إلا إذا كان أراد أن يصلي خوفا من أبيه أن يضربه على ترك الصلاة فيكون متعبدا لله تعالى بالصلاة، من فوائد هذا الحديث أنه يجب تمييز العبادات بعضها عن بعض والعبادات عن المعاملات، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات، فيجب أن تميز، يجب أن تميز. ولنضرب مثلا بالصلاة حتى لا تتشعب علينا العلوم. الصلاة مثلا إنسان أراد أن يصلي بعد الزوال، ما هذه الصلاة؟ بعد زوال الشمس الظهر، يجب أن ينوى الظهر حتى تتميز عن غيرها، واضح؟ إذا كان عليه ظهران، ظهر أمس وظهر قبل أمس، يجب أن يميز ظهر أمس عن ظهر قبل أمس، لأن كل صلاة لها نية. طيب، لو نوى لصلاة الظهر بعد زوال الشمس، خرج من بيته متطهر وراح ودخل المسجد ولا في قلبه انه ظهر ولا عصر ولا عشاء، بس انه فرض الوقت، تجزي او لا تجزي؟ على القائل نحن بنا ما تجزي، لان ما عين الظهر. وهذا هو المذهب. واذا قلت لكم المذهب يعني مذهب الحنابلة، وقيل تجزي وهو روايه عن احمد أنه إذا نوى فرض الوقت كفى، وهذا القول هو الصحيح الذي لا يسع الناس العمل إلا به، لأنه أحيانا يجي إنسان مع العجلة على طول يكبر ويسمع الإمام بدون أن يقع في ذهنه أنها الظهر، لكن قد وقع في ذهنه أنها هي فرض الوقت ولم يأتي من بيته إلا لهذا. فعلى المذهب نقول أعدها، وعلى القول الصحيح نقول لا تعيدها، وهذا يريح القلب، لأن هذا يقع كثيرا. حتى الإمام أحيانا يسج، يعني ما يسج لغامية، إيش معنى يسج؟ نعم، يسرح في الغنم أو الإبل أو البقر. يلا أنت أجب، أنت قلت يسرح، يسرح بخيال إلى وين؟ طيب، على كل حال يسج يعني يسر وكبر على أن هذا فرض الوقت، فهذا على المذهب لازم لا بد أن يعيد، وعلى القول الراجح لا يعيد، وهو الذي لا يسع الناس العمل إلا به. ومن فوائد هذا الحديث الحث على الإخلاص لله عز وجل، الحث على الإخلاص لله عز وجل لقوله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسم الناس إلى قسمين، قسم أراد بعمله وجه الله ودار آخرة، وقسم بالعكس. وهذا يعني الحث على الإخلاص لله عز وجل، والإخلاص جدير بالحث عليه، لأنه هو الركيزة الأولى الهامة التي خلق الناس من أجلها. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومنها مشروعية الهجرة، لأنها انقسمت إلى مقبولة ومرجولة، والمقبولة هي المشروعة وهو كذلك. فالهجرة سنة مؤكدة، وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وإذا كان الإنسان في بلد الشرك لا يستطيع أن يظهر شعائر دينه وجب عليه أن يهاجر، مثل أن يضرب على الصلاة أو على الصيام أو على قراءة القرآن أو ما أشبه ذلك، فهنا يجب أن يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. طيب، من فوائد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك بالتنويع، تنويع الكلام وتقسيم الكلام، لأنه قال إنما الأعمال بالنيات وهذا للعمل، وإنما لكل امرئ ما نوى وهذا للمعمول له. ثانيا الهجرة قسمها إلى قسمين، شرعية وغير شرعية، وهذا من حسن التعليم. ولذلك ينبغي للمعلم أن لا يسرد المسائل على الطالب سردا، لأن هذا ينسى، بل يؤصل، يعني يجعل أصولا ويجعل قواعد ويجعل تقسيما، لأن ذلك أدعى لثبوت العلم في قلبه. أما أن تترك عليه مسائل ما أسرع ما ينساه. طيب، ومن فوائد هذا الحديث قرن الرسول عليه الصلاة والسلام مع الله بالواو، قال إلى الله ورسوله، ولا قال ثم رسوله، مع أن رجلا قال للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما شاء الله وشئت، قال بل ما شاء الله وحده. فما الفرق؟ نقول أما ما يتعلق بالشريعة فبالواو، لأن ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع كالذي صدر من الله، كما قال عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأما الأمور الكونية فلا يجوز أن يقرن مع الله أحد بالواو أبدا، لأن كل شيء تحت إرادة الله ومشيئته. طيب، صار هذا هو الفرق. فإذا قال قائل هل ينزل المطر غدا؟ قال الله ورسوله أعلم. ماذا نقول؟ غلط ولا خطأ ولا صحيح؟ خطأ. رسول صلى الله عليه وسلم ليس عنده علم بهذا. إذا قال هل هذا حرام أو حلال؟ قال الله ورسوله أعلم. صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، لأن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمور الشرعية حكم لله، كما قال عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله. الهجرة من أي الأمور؟ شرعية. الهجرة الشرعية، الإنسان يهاجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يحمي شريعته ودينه. هنا سؤال، أيما أفضل، العلم أو الجهاد في سبيل الله؟ العلم أفضل، العلم أفضل من حيث هو، لأن الناس كلهم محتاجون إلى العلم. وسمعتم قول الإمام أحمد العلم لا يعدله شيء، العلم لا يعدله شيء. اسمع يا رجل، العلم من حيث هو علم أفضل من الجهاد، ولا يمكن أبدا أن يكون الجهاد فرض عين، لقول الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلو كان فرض عين لوجب على جميع المسلمين. فلولا نفر من كل فرقة طائفة، يعني وقعدت طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قلت لكم العلم من حيث هو علم أفضل من الجهاد في سبيل الله، لكن باعتبار أحوال وأشخاص قد يكون الجهاد أفضل. مثال ذلك، جاءنا رجل شجاع مقدام قوي جسمه كالبعير، ولكن ذهنه ذهن بليد، ما يفهم. فجاء يسأل أيما أفضل له، الجهاد أو طلب العلم؟ ما تقولون؟ الجهاد، لأنه أنفع. رجل مقدام شجاع نشيط كبير، يمسك الرجل وثلاث من العدو بين يديه وغصه، هذا أفضل هو الجهاد. طيب، رجل آخر نحيف جبان، لو يتحرك الباب من الهواء فزع، ولكنه في العلم قوي، حافظ ذكي مثابر محب للعلم. طيب، ماذا نقول له؟ العلم أفضل بلا شك. طيب، حصر العدو البلد، آخر واحد في المكتبة طالب، قال العلم لا يعدله شيء أفضل، وآخر كان بروح أدفع عن البلد، لو احتلوا الكفار لذهب ما فيه. أيما أفضل، أن يبقى في مكتبته يطلب العلم أو أن يدافع العدو؟ يدافع العدو، فيختلف اختلاف الأحوال والأشخاص. لكن من حيث الجنس فإن جنس العلم أفضل من جنس الجهاد في سبيل الله. انتهى الوقت، الله أعلم، وإلى غد إن شاء الله تعالى. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أرحب بإخواننا الذين قدموا إلى هذا البلد من أجل حضور الدروس، وأبشرهم بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأوصي الجميع بتقوى الله عز وجل في السر والعلانية، وأن يكون علمهم هاديا لهم إلى الصراط المستقيم، وأن لا يكون علمهم عليهم وبالا، لأن من علم ولم يعمل فعلمه وبال عليه. وأوصيهم أيضا بأن ينشروا علمهم الذي أدركوه بين الأمة، لأن الأمة في جهل تحتاج إلى تعليم. وأوصيهم أيضا بالتآلف بينهم وإلقاء المحبة، ومن أسبابها إفشاء السلام بينهم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا يغنينا به عن غيره. نعم، نناقش فيما سبق قوله: إنما الأعمال بالنيات. ما الذي فيه من البلاغة؟ الأخ ارفع يدك. نعم، الحصر. ما هو الحصر؟
إثبات الحكم
بالمذكور
دون ما
سواه. إثبات الحكم بالمذكور دون ما سواه. ما معنى الجملة إنما الأعمال بالنيات؟ ما معنى الجملة إنما الأعمال بالنيات؟
إنما الأعمال بالنيات أي معنى الجملة أن العمل المنوي عنه، العمل الذي يقوم به الإنسان.
إيش معنى إنما الأعمال بالنيات؟ إيش معنى
بالنيات؟ ما ينوي الإنسان من خير
أو شر. إيش معنى الجملة يعني؟ أنا أعرف النيات ما ينوي ما ينويه الإنسان من خير وشر، لكن إيش معنى إنما الأعمال بالنيات؟ نعم عبد الله.
قبول الأعمال.
قبول الأعمال؟
نعم.
نعم. المعنى ما من عمل إلا له نية. كل إنسان يعمل لا بد أن ينوي. إلا من أكره فلا ينوي، لأنه مكره. طيب. النية قال العلماء إنها تميز سعد. تميز العادات عن العبادات، والعبادات بعضها عن بعض. تمام. مثال ذلك سامي.
العبادات
تميز العادات عن العبادات،
مثلا الغسل قد يقع تبرجا
كرجل يغتسل، قد يكون تبرجا، قد يكون عن مستحب عن واجب. تمام. وقد يكون غير ذلك كالتنشيط والتنظيف وما أشبه. طيب، إذا كان عن إذا كان للتبرد ولم يقصد به الاستعانة على طاعة، هل يكون من العبادات أو من العادات؟ من العادات. طيب، تمييز العبادات بعضها عن بعض. أحمد، نعم، أن ينوي أن يميز صلاة الظهر عن صلاة العصر، أو الفريضة عن النافلة. تمام. قوله: وإنما لكل من إما نوى. هل هذه الجملة هي الأولى أو غيرها؟ هي غيرها. إلى ما الذي وراء بها؟
نية
لا، المراد نية المعمول له، أي أن الإنسان قد يعمل لله، وقد يعمل لدنيا يصيبه، وقد يعمل لغرض سيء. المهم أن الجملة الثانية غير الأولى، قوله فمن كانت هجرته في الترصاد، ما هي الهجرة؟
الهجرة هي في اللغة الترك.
نعم، في اللغة الترك.
أما في الاصطلاح فهي ترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام.
نعم، أن يهجر بلاد الكفر وينتقل منها إلى بلاد الإسلام. تمام. طيب، هذا المثال هل هو على سبيل الحصر أو على سبيل التمثيل وله نظائر؟ سعد أخذت إبراهيم، هذا على سبيل التمثيل. طيب، هل يمكن أن يقع هذا على غير الهجرة؟ نسب
نعم،
يسافر مكة للحج، قد يكون لإرادة الحج والتقرب الله يكون عبادة، وقد يكون للتجارة. يتصدق، قد يكون قد يريد بذلك التقرب إلى الله عز وجل، وقد يريد الرياء. وخذ على هذا أنت لا حصل. طيب، هل يدخل في ذلك الطلاق، يعني أنه على نية المطلق أو لا؟ أو لا يدخل في هذا؟ إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق، ونوى أنت طالق غير مقيدة بالجن واليدين، يقع الطلاق أو لا؟ السؤال خاص، يقع أو لا؟ لا، إن من الأعمال بالنية. لكن هل يصدق أو لا يصدق؟ إن كان أمينا يخشى الله عز وجل صدق، ووجب على الزوجة أن لا تطالبه، وإن كان بالعكس يجب أن ترافعه إلى القاضي، والقاضي يحكم بالظاهر ويقول ليس لنا إلا ما سمعنا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع. طيب، المهم يا أخوان، هذا حديث عظيم تنبني عليه كل الأعمال الباطنة التي محلها الطلب. طيب، هل يجهر بالنية ليطابق اللسان القلب أو لا؟ الأخ اللي ورا ارفع يدك. نعم، ايش لا يجهر؟ ليش؟ شان القلب يطابق اللسان.
هذا
نعم، اذا لا يتكلم بالنيه لا جهرا ولا سرا، لان ذلك لم يرجع عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولان النيه محلها القلب. هل يدخل في هذا النسك؟ هل يدخل في هذا النسك بمعنى انك لا تتكلم بالنيه ولا في العمره والحج؟ ايش نعم،
أن الحج والعمرة ذكر التلبية ليس.
أسألك هل يدخل بذلك أو لا؟ قل نعم ولا لا. لا عليه. كيف معك؟
سؤال
شيخ.
سمعت السؤال
شيخ،
لكن.
هل يدخل بذلك الحج والعمرة بمعنى أنني لا أذكر النية بلساني في حج ولا عمرة؟
نعم.
يدخل بهذا. إذن قول الفقهاء أن الإنسان يقول عند الإحرام اللهم إني أريد نسك كذا لا يصح. نعم، وهو كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل هذا عند إحرامه، لكن التلبية إظهار للشعير، لأن الإنسان لو مشى ولم يلبي ما يدرى هل أحرم ولا لا، فهو إظهار لما في قلبه لتعظيم الشعائر. واضح يا جماعة؟ طيب، إذن نعم، استثناء بعض العلماء الحج والعمرة لا وجه له، لأن الآيات ما يقول اللهم إني أريد. قال المؤلف رحمه الله تعالى رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبه البخاري من بخارى، وهو إمام المحدثين، ومسلم قشيري بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة، صحيح البخاري وصحيح مسلم، هما أصح الكتب المصنفة في علم الحديث. ولهذا قال بعض المحدثين إن ما اتفق عليه يفيد العلم، يعني ليس يفيد الظن فقط، يفيد العلم ما اتفق عليه. وأيهما أصح؟ البخاري أصح من مسلم، البخاري أصح من مسلم، لأنه يشترط في الرواية أن يكون الراوي قد لقي من روى عنه، وأما مسلم رحمه الله فيكتفي بمطلق المعاصرة وإن لم يثبت لقيه. وقد أنكر على من يشترط اللقاء في أول الصحيح إنكارا عجيبا، فالصواب ما ذكره البخاري لا بد من ثبوت اللقي، ومسلم يقول يكفي إن كان اللقي وإن لم يثبت لقاؤه، وبهذا صار البخاري أصح. لكن ذكر العلماء أن سياق مسلم أحسن من سياق البخاري، لأنه رحمه الله يذكر الحديث ثم يذكر شواهده وتوابعه في مكان واحد، والبخاري يفرق. ففي الصناعة مسلم أفضل، وأما في الرواية والصحة فالبخاري أفضل. قال بعض أهل العلم ولولا البخاري ما ذهب مسلم ولا راح، لأنه شيء طيب. فالحديث إذن صحيح ولا صحيح؟ صحيح، يفيد العلم اليقيني، لكنه ليس يقينيا بالعقل، إنما هو يقيني بالنظر لثبوته عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. ثم قال مالك رحمه الله الحديث الثاني. نعم، ايش اخذ كل الفوائد؟ نخاف بكل الفوائد. نعم، نعم، الأسئلة إن شاء الله بعد الدرس هذا إذا أذن. الحديث الثاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ دخل، نعم، ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. نأخذه جملة جملة. بينما نحن جلوس قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم، بينما هذه هي بين، ولكن ما زيدت فيها، والأصل بين نحن فما زيدت للتوكيد، وجلوس لا تعبث في الباب، وجلوس مبتدأ وخبره عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذات يوم، ذات هنا تفيد النكرة أي في يوم من الأيام، وتستعمل في اللغة على وجوه متعددة، فتارة تكون بمعنى صاحبه، وتارة تكون اسما موصولا وتارة تكون بمعنى النكرة الدالة على العموم، وهذا أغلب ما تستعمل. فذات يوم يعني في يوم من الأيام، وتستعمل بمعنى صاحبة مثل ذات النطاقين أي صاحبة، وتستعمل اسما موصولا عند طيب وهم قوم من العرب يستعملون ذات بمعنى التي، كما قال ابن مالك رحمه الله: وكالتي أيضا لديهم ذات. فيقول مثلا: بعت عليك بيتي ذات اشتريت، أي التي اشتريت. قال: اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، رجل مبهم، وهو رجل في شكله لكن حقيقته أنه ملك شديد بياض الثياب، يعني عليه ثياب، رجل عادي شديد سواد الشعر، يعني أنه شاب لا يرى عليه أثر السفر لأن ثيابه بيضاء وشعره أسود ليس فيه غبار ولا شعث السفر، ولهذا قال: لا يرى عليه أثر السفر، لأن المسافر في ذلك الوقت يرى عليه أثر السفر، يكون أشعث رأسه ويكون مغبرا وتكون ثيابه غير ثياب الحضر، لكن هذا لا، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، لا يعني وليس من أهل المدينة المعروفين، فهو غريب. يقول: جلس حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. قوله جلس إلى النبي، لم يقل عنده ليفيد الغاية، أي أن جلوسه كان ملاصقا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا قال: أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. كفيه أي كفي هذا الرجل، على فخذيه أي على فخذي هذا الرجل، ليس على فخذي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من شدة الاحترام. وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: يا محمد، ولم يقل يا رسول الله، ليوهم أنه أعرابي، لأن العرابي ينادون النبي صلى الله عليه وسلم باسمه العلم، وأما أهل الحرب فينادونه باسم النبوة بوصف النبوة أو الرسالة. قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، يعني ما هو الإسلام، أخبرني عنه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. تشهد أي تقر وتعترف بلسانك وقلبك، فلا يكفي اللسان بل لابد من اللسان والقلب. قال الله عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. نعرب لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هذه جملة اسمية منفية بلا أن التي لنفي الجنس، وهي أعم النفي، نفي الجنس أعم النفي. واسمها إله وخبرها محذوف، والتقدير حق، تقدير المحذوف حق. وقول إلا أداة حصر، والاسم الكريم لفظ الجلالة بدل من خبر لا المحذوف، وليس خبرها. لماذا لا يكون خبرها؟ لأن لا النافية للجنس لا تعمل إلا في النكرات. فصارت الجملة الآن فيها شيء محذوف، ما هو؟ الخبر وتقدير حق، أي لا إله حق إلا الله عز وجل. وهناك آلهة باطلة تسمى آلهة وليست آلهة، وأن محمدا رسول الله، يعني تشهد أن محمدا رسول الله، ولم يقل أني رسول الله، مع أن السياق يقتضيه، يعني يخاطب، لكن إظهاره باسمه العلم أوكد وأشد تعظيما. وقول محمد هو محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي من ذرية إسماعيل، وليس من ذرية إسماعيل رسول سواه، وهو المعني بقول الله تعالى عن إبراهيم وإسماعيل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته. وأن محمد رسول الله، رسول بمعنى مرسل، والرسول هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، أي تأتي بها قائمة تامة معتدلة. وكلمة الصلاة يشمل، انتبه، كلمة الصلاة يشمل الفريضة والنافلة، وتؤتي الزكاة، تؤتي بمعنى تعطي، والزكاة هي المال الواجب بذله لمستحقه من الأموال الزكوية كالذهب والفضة والماشية والثمار، وإن شئت قل الخارج من الأرض، وعروض التجارة، هذه الأموال الزكوية. وتصوم رمضان، أي تمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وأصل الإمساك في اللغة وأصل الصيام في اللغة الإمساك. ورمضان هو الشهر المعروف ما بين شعبان وشوال. وتحج البيت، أي تقصد البيت لأداء النسك. فقال: صدقت. قال: صدقت. من القائل؟ نعم نعم. يقول: إن استطعت إلي سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له، يسأل ويصدق. القائل صدقت من؟ جبريل، وهو السائل. فكيف يقول صدقت وهو السائل؟ لأن الذي يقول صدقت للمتكلم يعني أن عنده علما سابقا، علم أن هذا ضد الأصابع، وهو محل عجب. ولهذا تعجب الصحابة كيف يسأل ويصدقه. لكن سيأتي إن شاء الله بيان هذا. نعود نشرح هذه الأركان الخمسة، فنقول: الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهنا نسأل: لماذا جعل هذان ركنا واحدا، لم يجعل ركنين؟ والجواب أن الشهادة بهذين تنبني عليها صحة الأعمال كلها، لأن شهادة أن لا إله إلا الله تعني الإخلاص أو تستلزم الإخلاص، وشهادة أن محمد رسول الله تستلزم الاتباع. وكل عمل يتقرب به إلى الله لا يقبل إلا بهذين الشرطين، الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، أن تشهد أن لا إله إلا الله يعني بقلبك ولسانك، فالقلب لا يكفي واللسان لا يكفي. اللهم إلا أن يكون الشاهد بقلبه أخرس لا يستطيع النطق فإنه يكفي للعجز. الشهادة باللسان لا تكفي، بدليل أن المنافقين يشهدون لله عز وجل بالوحدانية، ولكنهم يشهدون بإيش؟ بألسنتهم، فيقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم.